بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فحديثنا اليوم رقم 287، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: سألت ربي ثلاثا. والحديث عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة لعامة. لفظة اللام ديت بسنة لعامة، أنا حقيقة راجعت بعض الأصول عند الترمذي وعند أبو داود وعند ابن ماجة ومسند الإمام أحمد، فلم أجد هذه اللفظة، فالموجودة هي لفظة الباء: ألا يهلكها بسنة بعامة أو بسنة عامة. هذان لفظان موجودان: ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال لي: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيك لأمتك. ويرد بعد لأمتك الحصن تثين فوق بعض، حصن تثين فوق بعض بعد لأمتك، وإني لأعطيك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسيء بعضا. هكذا بالهمز مهمودة عند كتاب السنة لابن أبي عاصم، ولكن عند الترمذي وغيره يسبي بعضهم بعضا، ولعل هذا هو الأصوب، ويسبي بعضهم بعضا. هذا الحديث إسناده صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي لأمتي، وهذا من باب حرصه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فالإنسان يسأل لنفسه ويسأل لمن كان حريصا عليه، فيسأل لأبويه، يسأل لزوجه، يسأل لأولاده، يسأل لإخوانه، يسأل لأقاربه، يسأل لأحبابه ومعارفه، لأن هؤلاء يتصل خيرهم إليه وهو بهم حريص. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لأمته كلها. ليه؟ لأنه حريص عليهم. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إيه إخوانا؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن حريص عليكم، حريص. فكل خير لهذه الأمة يسأله النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكل شر لهذه الأمة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ومولاه أن يصرفه عن هذه الأمة. فنسأل الله تعالى أن يجزي هذا النبي عنا خير الجزاء، فما أبره وما أرحمه وما أفضله صلى الله عليه وسلم. وإنا نشهد الله أن نصدقه ونؤمن به ونحبه ونمتثل طاعته صلى الله عليه وسلم. إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. السنة معناها القحط والجذب، القحط والجذب. عندما ينزل الماء من السماء ايه اللي بيحصل؟ جزيئات الارض بتهتز وينبت الكلأ والعشب الكثير وتخرج الارض خيرها من النبت والثمر باذن الله عز وجل عند نزول القطر عند نزول المطر. طيب اذا لم ينزل المطر ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الارض تكون يابسه، بتنشف الارض، فلما تنشف الارض لا يخرج ما فيها من خير، فايه اللي يحصل؟ بتهلك الماشيه وبيفنى المال وبيقضى على الخير الموجود، ويكون ذلك سببا في وقوع المجاعات، في وقوع المجاعات. اذا من اعظم اسباب وقوع المجاعات في الارض عدم نزول المطر، سبحان الله. ولذلك يسمى المطر غيثا، يسمى المطر غيثا، اذا كان الانسان مكروب محتاج، ها، ثم ياتي هذا المطر فيلبي حاجته، عاوز يشرب يشرب، ياكل هياكل، عاوز نبتي ده في نبت، حيوان ده في حيوان، طير ده في طير، هذا كله ببركة نزول المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، إذا لا يمكن أبدا أن أمة النبي محمد أن تفنى بسبب القحط أو بسبب المجاعة. لما نقرأ في كتب التاريخ أيها الكرام نجد أن هذه الأمة تعرضت لمجاعات عظيمة جدا، لدرجة أنهم كانوا يأكلون الجيح، وتارة أن أصحاب الأبدان السمينة كانوا يخافون أن يمشوا في الطرقات بمفردهم، فكان الناس يخرجون عليهم فيقتلونهم ويأكلونهم بسبب المجاعة. أخي بالك إزاي؟ بسبب المجاعة. فمرت الأمة في تاريخها بمجاعات عظيمة، ولكن هذه المجاعات لم تقضي عن الأمة أبدا، بدليل وجودنا. مش نحن نعتبر خلف لأبائنا وأجدادنا، وأبائنا وأجدادنا خلف لأبائهم وأجدادهم، وهكذا إلى أن نصل إلى من؟ إلى الصحابة. فأجداد المسلمين دلوقتي هم الصحابة، فلم يوجد جيل من الأجيال أفناه الله تعالى بالقحط العام أو بالمجاعة التامة. يمكن أن تقع المجاعة ولكن تصيب بعض الأمة، لا تصيب كل الأمة. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهلكها بسنة عامة، وقد كان. إذا المسألة مضمونة إن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تفنى ولا تهلك بمجاعة أبدا. طيب، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، استباح الشيء إذا استأصله، إذا قضى عليه، ها، استباح الشيء. والمقصود بالبيضة اللي هي الجماعة. إذا لن يمكن الله تعالى عدوا من الكفار على أمته، على أمة النبي محمد ليقضي على هذه الأمة. يعني لو كل كفار الأرض اجتمعوا بكل أنواع الأسلحة النووية والهيدروجينية والبيولوجية وكل أنواع الأسلحة وضربوا بها العالم الإسلامي ليقضوا عليه لن يتمكنوا من القضاء على المسلمين. دي بشارة، دي بشرى لكم أيها المسلمون أنكم بفضل الله متأيدون بالله، لن يستطيع عدو أن يستأصلكم حتى لو ضربونا بالأسلحة الذرية والهيدروجينية والقنابل بتاعة الضغط والقنابل الخانقة والقنابل المصة الأكسجين والقنابل قنابل بيسمع عنها ديت وجربوها في أفغانستان والعراق. لو اجتمعت أسلحة الأرض كي تقضي على أمة الإسلام لن يستطيع الكفرة أن يقضوا على أمة الإسلام، وهذا أمر لابد أن نكبر الله تعالى بشأنه. ما شاء الله، نقول الله أكبر لله الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأمة، ولا يستطيع الكفار مع قوتهم وسطالتهم أن يقضوا على هذه الأمة، فهذه الأمة الخير فيها موجود بإذن الله تعالى. طيب، وإن ربي عز وجل، يا سلام، شوف حسب جماله، وإن ربي عز وجل قال لي، شوف كده الحوار، تشعر بالقرب، تشعر بالمعية، تشعر كده بالإيه، بالزلفة والمكانة، ها؟ يعني قلت لربي وقال لي ربي، ها؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قرب ومعية وتلذذ بالخطاب وزلفة. وإن ربي عز وجل قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم إني إذا قضيت قضاء، قضيت أي أمرت أو حكمت، فإن القضاء بمعنى الأمر والحكم، إني إذا قضيت قضاء أي أمرت أمرا أو حكمت بحكم فإنه لا يرد. أيوة نعم، فإنه لا يرد. الإنسان عندما يقرأ أيضا في كتب التاريخ يجد أمور عجيبة، لن أحدثكم عن عهد الصحابة ولا التابعين ولا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك أحد العلماء الذي كان يأمر أحمد ابن طولون بالمعروف وينهاه عن المنكر، حتى ضاق به أمير مصر ذرعا، ضاق به ذرعا. مثلا الأمير يعمل قصر منيف ويدعو الوجهاء والأمراء والوزراء والأعيان، يخش القصر يقول والله يا سمو الأمير ما وجدنا قصرا مثل ذلك، وما وجدنا وما وجدنا. العالم ده يقول إيه؟ أيها الأمير، تذكر قبرك وتذكر مقامك بين ربك. فدائما هذا العالم بيمثل الصوت الذي يعني يقرأ به ذلك الأمير، عاوز بقى يتخلص منه، فزور في نفسه أن يقتله شر قتلة. عمل إيه؟ أمر بأسد، أسد وجوعه عدة أيام، وبعدين أتى بهذا الأسد في قفص كبير، وأمر بقى الأعيان والوزراء والوجهاء، وعمل لهم كده كراسي حولنا القفص، ها، ورحم دلدلين العالم من فوق مثلا بحاجة البقرة كده، وطبعا كلهم ينتظرون ان العالم اول ما يقترب من الاسد يقفز الاسد عليه ليقتله شر قتله. كلهم بقى منتظرين الاسد هيقتله ازاي، يا ترى الاسد اللي الاول براسه ولا بايده ولا برجله. طب العالم بقى لما يجي يتاكل هيزعق يقول ايه، يقول يا رب ولا لحقوني غيتوني يا يما يا يابا، ايه اللي يحصل؟ كلهم بقى منتظرين ومتربصين، واخد بالك ازاي؟ انظروا للعجب، انظروا للعجب. أول ما نزل عند الأسد، الأسد راح ناخف جنبه وقعد يشم فيه شوية كده، وراح إيه بارد جنبيه. سبحان الله، إيه الأمر العجيب ده؟ أسد هصور جائع منذ أيام عددا تأتي إليه يعني فريسته وهي مكتفة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، ثم يترك الأسد، بل إن الأسد ينام بين يديه كأنه قط وديع. ما ذلك الأمر؟ ما ذلك الأمر؟ هذا تأييد الله تعالى لأوليائه، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. لا يمكن أبدا إن ربنا عز وجل يمكن الكفار من المؤمنين، لا يمكن أبدا. طيب الآن لماذا يتمكن الكفار من المؤمنين؟ لماذا؟ لأن المؤمنين ضيعوا الإيمان، ولو أقام المؤمنون الإيمان ظاهرا وباطنا ورجعوا إلى ربهم سريعا، يبقى في فيئة على طول وفي توبة على طول وإنابة على طول، لأكرمهم الله عز وجل بالمثوبة العظيمة والمقام الرفيع. لكن المسلمون يتقلبون بعيدا عن الإيمان، كأن الإيمان في خندق وهم في خندق آخر، ولذلك خذل الله تعالى من خذل، ولو حقق المؤمنون الإيمان لأيدهم الله ولنصرهم الله عز وجل، ونحن نرى آيات ذلك في دقائق صدق المسلمون فيها العزيمة مع الله عز وجل في دقائق. الجهاد الأفغاني يعني بالرغم مما شابه، إلا أن في هناك بعض الملامح التي تدل على أن هناك أوقات إيمانية رضي الله تعالى فيها عن هؤلاء الناس. مثلا يأتي رتل من المدرعات يدخل قرية من قوى من قرى الأفغان ليس فيها أي سلاح، يقوم الرجال هذه القرية بجمع العلب الفاضية ثم يرمون الدبابات بالعلب الفارغة فتنفجر الدبابات. عارفين العلب الفارغة، الدبابة تنفجر من العلب الفارغة. ما ذلك الأمر؟ هذا تأييد الله عز وجل لعباده المؤمنين، هذا تأييد الله لعباده المؤمنين. قصصت عليكم قصة الطفل الصغير في فلسطين الذي هاجم عليه عسكري يهودي معاه رشاشات ومعاه أسلحة ممكن لو توزعت على 10 فرد يكفيهم التسليح. العسكري بيجري وراء العيل الصغير أو 8 سنين ده، وفجأة الواد الصغير راح موصي أخذ حجر واستدار إلى الجندي اليهودي. الجندي اليهودي أخذ يجري يفر من مين؟ من الطفل الصغير. هل رأيتم هذا المنظر؟ رأيتم هذا المنظر؟ أكيد كثير جدا منكم رأى هذا المنظر. سبحان الله، طفل صغير 5 سنين 8 سنين 10 سنين يجري وراء جندي مدجج بأحدث الأسلحة، بإيه؟ بقنبلة، بأربجي، بمثلا برشاش أوتوماتيك. أبدا، أمال بيجرى بإيه؟ بطوبة، بطوبة. ما ذلك الأمر؟ هذا تأييد الله عز وجل. فلن يستطيع الأعداء أن يستأصلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله تبارك وتعالى. جابوا شريات عظيمة لهذه الأمة الشريفة. نحن ندين الله عز وجل أننا نحب هذه الأمة، لابد تحب أمة الإسلام حتى لو كان فيهم عصاة، حتى لو كان فيهم مقصرون، لو كان فيهم من فيهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ده المشكلة، المشكلة أن العدو يكون من أنفسنا. فيستبيح بيضتهم أي جماعتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسبي بعضا. إذا بأس الذي يصيب هذه الأمة لا يكون من خارجها، وإنما يكون من إخواني من داخلها، يكون من داخلها. ولذلك لابد أن نتعلم ائتلاف القلوب على الدين، لابد القلوب دي تكون قلوب مؤتلفة، قلوب متحابة، قلوب نقية، قلوب متوجهة إلى الله عز وجل، قلوب مغسولة بماء الإيمان، بماء الإيمان، حتى نستطيع أن نتجاوز المحن. الحديث الذي بعد ذلك حديث رقم 297 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من الناس ناسا، إن من الناس ناسا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. إذن في هناك ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، إذن كل خير يرجى منهم وكل شر لا يتصور منهم، بل هم يغلقون أبواب الشر، كل باب شر، كل باب فتنة يكونون سبب في إيه؟ في غلقه. إذن كل مسلم، هذا خطاب لكل مسلم، ينبغي لكل مسلم أن يتحلى بهذا الخلق، أن يكون مفتاحا للخير مغلقا للإيه؟ للشر. إذا من أعظم صفات المسلم هذه الأزمان أن يكون مفتاحا للخير، ساعد الفقراء، المساكين، المحاويج، روح الملاجئ الأيتام، اذهب كذا، اعمل كذا، كن مفتاحا للخير، كن أميرا بمعروف ناهيا عن منكر، وفي الوقت نفسه كن مغلاقا للشر، مغلاقا للشر. في واحد بينم في الحديث، أغلق هذه النميمة، في غيبة أغلقها، في هناك كلام سيء، كلام سيء في العرض وما إلى ذلك، اغلقه، اغلقه تماما. هناك مبتدع، لو استطعت أن تقمع بدعته وأن توقفه عند عدم تجاوز هذه البدعة لكان ذلك خيرا. فكل باب للشر فلتغلق هذا الباب. ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، سبحان الله. فطوبى هذا دعاء لمن جعله الله مفتاح، لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه. طوبى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لمن جعله الله تعالى مفتاحا للخير. إذا مفاتيح الخير تجرى على يديه. وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه، وويل لمن جعل مفتاح الشر على يديه. إذا كل واحد في الحي بتاعه، في الشارع بتاعه، في القرية بتاعه، يعمل إيه؟ يكون مفتاح للخير، ينشر السنة، يعلم الناس القرآن، يعلم الناس الهدي الظاهر، يجمعهم على العلم، يوضح لهم الدين، ييسر لهم الشرع. إذا هذا مفتاح للخير. يسعى في قضاء مصالحهم، المشاكل التي بينهم، يتصالحون فيما بينهم، فيكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. إذا هذا الحديث الحسن يوضح ملمحا مهما جدا من ملامح شخصية المسلم في عصره، في مجتمعه، أن هذا المسلم يكون خيرا. يعني خيرا أي مفتاحا للخير مغلاقا للإيه؟ للشر. إذا من الملامح، من ملامح شخصية المسلم أنه إيه؟ خير. يعني إيه خير؟ مفتاح للخير مغلاق للإيه؟ للشر. أرجو أن تهتموا بتطبيق هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. الحديث الذي بعد ذلك المتم لثلثمية، عن عمرو بن دينار عليه رحمة الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، ودي من سورة الأنعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بوجهك. ثم قال الله تعالى: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر، هذا أيسر. الحديث صحيح وهو في البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث صحيح في البخاري وهو على شرط مسلم. وقول المولى سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال بعض أهل العلم هو الرجم، هو الرجم، لأن الرجم يكون من فوق، كما حدث مع قوم لوط، كما حدث مع قوم لوط. وقيل هو حبس المطر، لأن المطر ينزل من فوق، فلو حبس هذا المطر لكان ذلك عذابا. يبقى والقادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط علينا حجارة من فوقنا لتقتلنا، أو هو القادر على أن يمسك القسر فلا ينزل فنموت جميعا. طيب، أو من تحت أرجلكم، قال بعض أهل العلم هو الخس، الخس، الخس أن تنشق الأرض فتبلع من عليها، أن تنشق الأرض فتبلع من عليها، هذا هو الخس. يذكر في السبعينات هناك مدينة في الجزائر تسمى مدينة الأطمان. هذه المدينة كان بها عدة عشرات من الآلاف، شقت الأرض وابتلعت المدينة، وإلى الآن لا أثر لهذه المدينة. سبحان الله، لا أثر لهذه المدينة، راحت سمعها خلاص انتهت. من الذي شق الأرض لتبلع هذه المدينة؟ سبحان الله، أليس الله تعالى بقادر أن يشق الأرض ليبلع أمريكا؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحدث هذا لمن؟ لنا نحن بأشكالنا تلك، بأشكالنا تلك. ربنا عز وجل يخسف أمريكا في الأرض ويذل قوى الكفر ويجعلهم آية ليريح صدور المؤمنين وليستعذب المؤمنون. هزيمة الله تعالى الكفار، الكلام ده يحصل لمين؟ لنحن؟ لا، ما أظنش. احنا لسه قدامنا طريق طويل إلى أن نتأهل للنصر، قدامنا طريق طويل إلى أن نتأهل للنصر. دلوقتي لو احنا اختبار بسيط، جمعنا كل بتوع المسجد دول في مكان ضيق لمدة يوم دون مأكل أو مشرب، ماشي الحال، وبعدين قلنا ما فيش إلا شفشق مية، هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ يا ترى كل واحد فينا يقول لا أخي هذا أولى بشربة الماء؟ هنعمل كده ولا نعمل إيه؟ كل واحد يفكر في الموقف ده، لو احنا اتحبسنا في مكان ضيق مظلم ليس فيه هواء ولا ماء، ثم بعد يوم بأكمله إلى أن تصبب الجسد عرقا ولم يبق في أجسادنا قطرة ماء، فصرنا في حاجة شديدة إلى الماء لنعوض المفقود منا في العرق، وفي الوقت نفسه لنذهب العطش، ثم قالوا ليس إلا أبريق من الماء لا يكفي إلا لثلاثة نفر أو أربعة نفر، ونحن 500. الـ500 دول يعملوا إيه؟ هيعملهم إيه؟ هل يا ترى كل واحد يقول لا أخي يوديه على نفسه، ولا يعمل إيه؟ لكم أن تتصوروا ذلك الأمر. أنا ظني إن لسه عنده رمق من حياة هيكسع الثاني يوقعه على ظهره، واخد بالك إزاي؟ والري للأقوى، الري للأقوى، يعني اللي يظفر بالماء هو مين؟ هم الأقوياء. أما الضعفاء، أما المساكين، أما الذين ليس لهم بأس، فالله كفيلهم. أنا أظن سيكون هذا حالنا، وفي كل نظير من نظائر الاختبارات سنرسو في كل الاختبارات، كل الاختبارات سنرسو فيه. لو عملنا سلسلة اختبارات مثلا نفسية ومادية وعلمية وكل أنواع الاختبارات، ما ننجحش في أي اختبار من الاختبارات ولا في أي اختبار. إذا نحن لسنا مؤهلين لنصر الله عز وجل، إنما ينصر الله تعالى عباده المؤمنين، ينصر الله تعالى عباده المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا من؟ الذين آمنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا نحن لم نحقق بعد معاني الإيمان فلسنا أهلا لنصر، ولذلك الأعداء بيتجرأوا علينا، بيتجرأوا علينا وبيملوا علينا الشروط بتاعتهم، وبيذيقون الذل والخسف دون أن نستطيع أن نرد شيئا، كأننا خراف في حظيرة كل خروف ينتظر دوره للذبح لا يستطيع أن يرد سكينا عن رقبته. هذا وحالنا، هذا وحالنا. فلابد لهذه الأمة أن تحيا بالدين، لابد لهذه الأمة أن تحيا بالدين. فقوة الأمة وعافيتها وشفاؤها وطبها وتقدمها إنما هو بهذا الدين، إنما هو بهذا الدين. ولذلك قال لما نزل قول المولى سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بوجهك، يعني يا رب لا تحدث هذا. طيب، أو من تحت أرجلكم، سواء كان ذلك والخس أو منع الثمرات. منع الثمرات أيضا عذاب، منع الثمرات عذاب، نزرع أي حاجة ما طلعش. طيب لما نزرع برسيم ما يطلعش برسيم، نزرع أي نوع من أنواع الزروع ما يطلعش، إيه اللي يحصل؟ المشيح هتموت، الصير هيموت، إحنا ذات نفسنا هنموت، إذن الحياة البشرية ستنتهي. واخد بالك إزاي؟ إذن هذا عذاب شديد. أو من تحت أرجلكم الخس أو منع الثمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك. طيب هل يجوز أن تستعيذ بغير الوجه، أن تقول أعوذ بيدك أو أعوذ برجلك؟ لا يجوز، لأن الدعاء توقيف. إذا دعوت فالمدعو به لابد أن يكون من جنس المشروع، المدعو به لابد أن يكون من جنس المشروع. ولم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة الدعاء مثلا باليد أو بالرجل أو بنحو من ذلك، وإنما هو الدعاء بالوجه، إنما هو الدعاء عند الاستعاذة بالوجه. طيب، أو يلبسكم شيعا. شيعا جمع شيعة، والشيعة هي الجماعة المتفقة على رأس، يبقى جماعة فكرها واحد، يبقى ديت شيعة. ولذلك أول ما ظهرت الشيعة كان بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى العقائدي، يعني المجموعة من الناس اللي هم بيحبوا علي رضي الله تعالى عنه وبينصروه وبيعتقدوا إن هو كان أحق من معاوية ابن أبي سفيان، المجموعة دي كان تسمى بشيعة علي. طيب، والمجموعة اللي كانت بتحب عثمان وترى أنه أحق من علي بالخلافة تسمى شيعة عثمان، حتى دول يسموا بالعلويين نسبة لعلي، ودول بيسموا بالعثمانيين نسبة إلى عثمان. إذن بشيعة، إذن جماعة من الناس متفقة على رأي. إذن المعتزلة شيعة، والخوارج شيعة، والشيعة شيعة، وهكذا. إذن كل جماعة اتفقت على رأي تسمى شيعة، ولا بأس أن تكون هناك شيعة قوية مستمسكة بالحق. طيب، أو يلبسكم أي يخلط بعضكم في بعض. إذا أو يلبسكم شيعا، إذا كلمة شيعا هي مذمومة، كلمة شيعا هنا مذمومة. طب مذمومة ليه؟ لأنه قال أو يلبسكم شيعا، فاللبس معنى الخلط، ولبس الشيء في الشيء معنى خلطه به. ويقال فلان عنده لبس، أي عنده خلط في هذه المسألة. إذن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل هذه الأمة جماعات، وهذه الجماعات وهذه الأهواء المتناقرة المتباينة يدخل بعضها في بعض ويعاكس بعضها بعضا ويناثر بعضها بعضا. أو يلبسكم شيعا، إذن أهواء متباينة متنافرة يصادم بعضها بعضا يخلط بعضها في بعض. أو يلبسكم شيعا. طيب، قلت لكم بأن الشيعة أصحاب الحق لا يدخلون في هذا الخطاب. لماذا؟ لأنهم لا يختلطون بغيرهم من أهل البدع والأهواء، ما فيش بيننا وبينهم خطوط نجتمع عليه. يعني أهل الحق ما ينفعوش يجتمعوا مثلا في مثلا نقاط بينية أثناء السير، خط السير خط واضح ما فيش عليه محطات بنقف فيها مع المبتدعة حتى نجتمع معهم في هذه المحطات، ما فيش، لا يمكن. ولكن لابد للصف أن ينقى من أهل الزيغ أو من أهل الزيغ والأهواء، لابد للصف أن ينقى من أهل الزيغ والأهواء، فإن الإسلام لا تعود إليه عافيته إلا بالمتسنمين أهل السنة، إلا بالمتسنمين أهل السنة. مش هنقول تعود عافيته بالخوارج أو تعود عافيته بالشيعة أو بالدروز أو بالإسماعيلية أبدا، وإنما تعود عافيته بالمتسنمين. طيب، أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض، ويذيق بعضكم بأس بعض أي يسلط بعضكم على بعض فيظلم بعضكم بعضا ويعتدي بعضكم على بعض. الله، دي مسألة خطيرة جدا يا إخواني، إن الواحد لو قدر على أخوه المسلم يظلمه ويقطم رقبته، طب وليه؟ ما يرحموش ليه؟ ما يحبوش ليه؟ ما يرحموش ليه؟ إحنا شفنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما تمكن من رقاب قريش إيه اللي حصل؟ عفى عنهم، عفى عنهم. وعندنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما تمكن من إخوته قال لهم إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، مع أنهم ظلموه وكانوا سببا في أن يصير رقيقا عبدا ذليلا عند الناس، ثم سجينا، ثم سجينا بضع سنين، 8 سنين أكثر أقل، لا داعي للخوض. ومع ذلك عندما تمكن منهم قال إيه؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عمار وسلمان وبعض الصحابة في عام الفتح لما أبو سفيان مر عليهم إيه اللي حصل؟ كانوا قاعدين كده وسوف جنبهم كده، وبعدين بصوا كده اتلاقوا أبو سفيان. مين ده؟ أبو سفيان القائد العام لجيوش المشركين، ما فلحت سيوف الله إلا امتنل من عدو الله من له، سوف دي ما تفلحش لو ما كناش هجمنا على هذا العدو فقتلناه. هجموا على مين؟ على أبي سفيان، يريدون قتله. من الذي وقف لهم؟ من الذي وقف لهم؟ أبو بكر. قال لهم دونكم أتقتلون سيد قريش؟ وقال لهم كلاما لما النبي صلى معالم قال إيه لأبي بكر؟ قال يا أبا بكر لئن أحزنتهم لقد أحزنت الله ورسوله. يا سلام، شوف أبو بكر، أبو بكر لئن أحزنت إخوانك من الصحابة دول لقد أحزنت الله ورسوله. ليه نحزن بعض؟ لماذا نكون سببا في أن ندخل الأحزان على قلوبنا؟ وذلك بالكلام السيء والسباب والشتائم، وأن كل إنسان ينغلق على نفسه ولا يساعد أخاه. لماذا لا نتكاتف، لا نتعاون في إقامة هذا الدين وتوضيح معالم هذا الدين؟ سبحان الله، لئن أحزنتهم، لئن أحزنتهم، ممكن واحد يقوم قايل له كلمة وناس يسيبه ماشي، يقول له يا كذا يا كذا يا كذا، انت تطلع من انت ما تساويش حتة مش عارف ايه، ويدردش السخ ويقوم سايبه ماشي ويمشي كده منتفش الشعر انه ايه خلاص انتصر. ده يجوز؟ لا يجوز. لئن أحزنتهم لقد أحزنت الله ورسوله. يرجع أبو بكر سريعا إلى إخوته، إخوتاه هل أحزنتكم؟ هل أحزنتكم؟ يقولوا إيه؟ أيوة نعم، أنت أحزنتنا وقرفتنا في حياتنا وإحنا مش هنسامحك أبدا، وبيننا وبينك ربنا سبحانه وتعالى. يقولوا كلام ده؟ لا. قالوا إيه؟ يغفر الله لنا ولك يا أخي، يغفر الله لنا ولك يا أخي. نغفر لبعض ونسامح بعض ويعفو بعضنا عن بعض، يكون بيننا قدر كبير من التغافل، من التغافل. لن تستطيع أن تستمر في مصاحبة أحد وأنت ترصد له كل ذلة، لا يمكن، لن يسلم لك أحد أبدا إلى أن تموت، لأن كل واحد عنده ذلات. فلو أنت تخير معدوم الزلات المنقى من الزلات لم تجد أحدا لكي تصاحبه. وما نعمل إيه؟ إذا لابد من التغافل، لابد من التغافل. تغافل يعني إيه؟ تسوح تطمش مش واخد بالك، واخد بالك تسمع شتمتك بودنك وكانك مش واخد بالك. يا اخي انت ما تشتمش الراجل الفلاني، انت تشمه ليه؟ انا بشتمك انت انا يا سيد ربنا جزاك الله خيرا بارك مقبوله منك بارك، طلع منك كنت راجل طلع منك حلو قوي، واخد بالك ازاي؟ وتاخدها وتمشيها، واخد بالك ازاي؟ يبقى اذا لابد من التغافل، لابد من التسامح، لابد من العفو، وهذا من تمام الحكمه، وهذا من تمام الحكمه. يبقى اذا لابد ان يكون الشعار بيننا التسامح والعفو. قال الله عز وجل: خذ العفو وامر بالعرف واعرض، ايوه هي كذلك، واعرض عن الجاهلين. خذ العفو وامر بالعرف، العرف اسم جامع يجمع خصال الدين كلها، وامر بالعرف يعني امر بالدين كله، واعرض عن الجاهلين. الجاهل كل من قطع عنك الدين او لم يعنك على إقامة الدين، هذا جاهل، هذا جاهل، هذا جاهل. فكما أن الناس متفاوتون في الحكمة، هم أيضا متفاوتون في ماذا؟ في الجهل. إذا أنا جاهل وأنت جاهل وذا جاهل، وكلنا متفاوت في الجهل. الجهل نقيض العلم، والجهل نقيض العدل. في جهلان، هناك جهلان، جهل نقيض العلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ربنا يعلم وأنتم جهل لا تعلمون، إذن هذا جهل نقيض العلم. وهناك جهل نقيض العدل، العدل الجاهل اللي هو الظلم، اللي هو الظلم. ومنه قول الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل ليه الجاهلين. يا سلام، شوف هذا شاعر الجاهلي زي بيقول بالبلد: اللي بصلك بعين احرقه بالنار. يا سلام، طالب بصلك بالعين قل له السلام عليكم. ما ينفعش ديت، ما تنفعش، تنفع قوي. يبقى لا يظلم احد علينا، لا يجهل احد علينا، في حد يظلمنا، لان الله يظلمنا هنظلمه ظلم شديد لا يتوقع. دي اخلاق مين؟ اخلاق الجاهليه اللي ربنا عز وجل بددها، بدل ظلمتها بنور الإسلام. فلا ينبغي أن نعيد ظلمة الجاهلية مرة ثانية. ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله بالضياء والنور التام، فسلطه على ظلمة الجاهلية فبددها ومزقها، فلم يبق للعرب إلا نور الإسلام. نرجع ثاني لظلمة الجاهلية؟ ما ينفعش يا إخوتي. يبقى إذن قول المولى سبحانه وتعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض، ده أمر عندما يقوله الله يقوله لكي نحذره، لكي نحذره. ولكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر، هذا أيسر. ليه إخواني هذا أيسر، هذا أيسر؟ لأن هذا الجيل إذا كان جيلا ظالما، ها، فإن الله تعالى قد يقيض بعده جيلا يكون أفضل منه، ماشي؟ بخلاف لو محق الله هذا الجيل تماما فلم يبق منه أحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من ذلك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ لوجه الله إن هو يمحق الأمة وينزل عليها السخط العام، استعاذ لوجه الله من ذلك. ولكن لما كان الأمر يلبسكم شيعا تختلفوا وتتنازعوا مع بعض، وبعدين ربنا يسلط بعضكم على بعض يظلم بعضكم بعضا، فالنبي قال ايه؟ هذا ايسر، هذا ايسر. ليه؟ لانه قد تفي هذه الامه الى بر او الى رشاد. هذا حديث صحيح. الحديث الذي بعد ذلك 301 عن ام الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. قال، أي قال أبو الدرداء، في شأنه أن يغفر ذنبا، أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب داعيا ويرفع قوما ويضع آخرين. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه ابن ماجه في المقدمة كما أخرجه البخاري تعليقا ووصله الإمام البخاري في التاريخ كما أفاد الحافظ ابن حجر. نعم. الذي بعد ذلك الحديث رقم 302 عن عامر بن سعد عن أبيه وهو سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. نعم. ما من إنسان إلا ينتفع به أقوام ويضر به أقوام. فإذا كان القرآن وهو كلام الله عز وجل ينتفع به أقوام ويضر به أقوام، قال الله عز وجل في سورة البقرة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن هناك من يضل بالقرآن ومن يهدى بالقرآن. وقال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وكمان ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله. إذا القرآن الظالمون يزدادون به خسارة والمؤمنون يزدادون به هداية ورشادا وشفاء وحكمة وبركة. القرآن يهدى به المؤمنون فيسعدون ويخبتون وينيبون إلى ربهم، أما الكفار فيشقون بالقرآن. فإذا كان ذلك في كتاب الله فما بالك بالأناسي من دون القرآن. الأناس الناس البشر، إذا ما من بشر إلا يسعد به أناس ويشقى به أناس. ولذلك الأمر ده يجعلنا نستريح، أنك لا ينبغي أن تخطب وداد الخلق جميعا، لا ينبغي أن تخطب وداد الخلق جميعا. ما يجيش واحد يقول لك إن في هناك ناس زعلانين منك ويقول عليك كده وكده وكده، ما يقوله الله. ليه؟ لأن كما ينتفع بك ناس سيضر بك إيه؟ ناس. كما يحبك أناس لابد أن يكرهك إيه؟ آخرون. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان المشركون يحبونه؟ أبدا. الإمام أحمد بن حنبل هل كانت المعتزلة تحبه؟ أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية المتكلمين والفلاسفة والطرقيون والأشاعرة والمناطقة كان بيحبوه؟ كان بيكرهوه. ما حبه إلا مين؟ إلا أهل السنة. إذا لا ينبغي لمتسنن أن يبتغي رضاء الخلق، وإنما ينبغي أن يبتغي رضاء الحق. دي حاجة مهمة جدا، لا تبتغي رضاء الخلق ولكن ابتغي إرضاء الحق. دي مسألة مهمة جدا، ولو استقام لك هذا الأصل عظيم سعدت بأمور كثيرة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن لا تجعل حياتك من أجل إرضاء كل الناس، ولكن اجعل حياتك من أجل إرضاء الله. كل حاجة في إرضاء لله إيه؟ تعملها. كل حاجة في إرضاء لله تعملها، ولكن مع القصد والرشاد والحكمة. ولو تأملنا ترجمة سعد بن أبي وقاص نجد بالفعل أن هذا الرجل يعني كما شقي به المشركون فإنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، سعد بن أبي وقاص. وسعد ابن أبي وقاص أول من جرح في سبيل الله، بعض سعد بن وقاص يعني أول واحد ضرب في سبيل الله وأسال دم الكفار في سبيل الله هو سعد بن وقاص. كم ده كلمت يا إخواني في مكة. سبحان الله. لما كانوا في أحد الشعاب بيصلم فخرج عليهم نفر من المشركين فأخذ لحي بعير فشج به رأس أحد المشركين، فكان أول من أزال دماً في الإسلام. ده سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص كان شديد الوطأ على المشركين عند القتال. سعد رضي الله تعالى عنه كان رامياً، كان رامياً، وابتلي منه المشركون بلاءً شديداً في بدر وفي أحد رضي الله تعالى عنه، ولكن سعد به المؤمنون، سعد به المؤمنون من العشرة المبشرين بالجنة، للنبي صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه استأمره عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة، وهو أول من خط مدينة في الإسلام. اللي هو مين؟ سعد بن أبي وقاص، هو الذي بنى مدينة الكوفة. سعد بن أبي وقاص كان أحد أمراء الشام. سعد بن أبي وقاص أيضا كان أحد مجلس الشورى الذين عينهم من عمر رضي الله تعالى عنه. مناقب كثيرة جدا. إذا انتفع به أناس ها وشقى به أناس، سبحان الله. وكذلك كل رجل صالح يسعد به نفر ويشقى به آخرون. الحديث الذي بعد ذلك، ونقف حتى لا نطيل على حضراتكم، نحن طبعا بدأنا العد التنازلي للامتحانات، وأن أعلم أن إخواني يذكرون من أول العام ويجتهدون اجتهادا بالغا، فحتى لا نقطع عليهم هذا الجهد في المذاكرة سأقول هذا الأثر وننهي إن شاء الله. 303 عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرغ إلى كل عبد من خلقه من خمس. إذا في خمس حاجات نفذ الأمر فيها، نفذ الأمر فيها. يبقى احنا قاعدين دلوقتي والخمس حاجات دولت ايه؟ خلاص مكتوب لك. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا السعادة في الدارين ولا يتوفنا إلا ونرى. ايه الخمس حاجات دول؟ من أجله، الأجل بتاعك مكتوب، سبحان الله، أجلك مكتوب مهما تعمل أجلك مكتوب. طيب، ومن عمله اللي هو شقي أو سعيد. طيب، ومن رزقه، مقدر عليه، موسع عليه، ومن رزقه، ومن أثره، أي ما يتركه من قول أو عمل، ومن أثره، ومن مضجعه من سكنه أو المكان الذي يأوي إليه، سبحان الله. إذن هذه أمور مقدرة كتبها الله عز وجل، فليسترح كل مسلم من هذه الأمور، وليعلم أنه في هذه الدنيا يحصل أسبابها لتقع. فإن القدر لو أراد الله وقوعه من غير سبب لوقع، ولكن لا يقع القدر إلا بسبب. هذا غالبا لا يقع القدر إلا إيه؟ إلا بسبب. يعني ربنا عز وجل رايد إن واحدة تخلف من غير زوج يقع، وقد وقع ذلك في مين؟ في قصة عيسى. ولو أراد الله تعالى لإنسان أن يوجد من غير ذكر ولا أنثى أصلا لفعل. ومنه عندما يدخل أهل الجنة الجنة تبقى في الجنة فضلا، فينشئ الله تعالى لها إيه؟ خلقا يسكنهم هذه الفضلة. يبقى أهل الجنة يخشوا الجنة، يبقى لسه في حتة في الجنة عاوزة سكان. إيه اللي يحصل؟ ربنا يخلق خلق للحتة ديت ويدخلهم الجنة، سبحان الله. رب قادر وحكيم ويفعل ما شاء. ما تقولش إزاي، وتفرد لي صدرك كده تقول إزاي خش الجنة، إزاي عمل إيه يعني عشان يخش الجنة؟ الله وأنت رب، لا يجوز لك أن تسأل هذا السؤال. فإن الله تعالى يدخل من يدخل الجنة بفضله ورحمته وجوده ومنته وإحسانه ورحمته. أما النار فلا يدخلها المولى إلا من كان حقيقا به. لذلك النار لابد فيها من حساب، أما الجنة يمكن أن يدخلها من لم يحاسب أصلا. ومنه الحديث: 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب. شدك من غير حساب ولا عقاب 70,000 يخش الجنة. وفي بعض الروايات إن كل واحد منهم معه إيه؟ معه 70,000. يا تضرب بقى كده تطلع ملايين يخش الجنة من غير حساب ولا عقاب. هذا فضل الله عز وجل. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يعني الإنسان بيتصور لو مثلا ربنا قال إن الهوى ده هو هخليه لأهل مصر يوزعوه على العالم، لو حصلت مشكلة بين مصر وبين السودان إيه اللي يحصل؟ مصر ثم قطع الهوى عن مين؟ عن السودان، يموت مختنقين. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل تصريف الكون إلا إليه، لم يجعل تصريف الكون إلا إيه؟ إلا إليه، لتتوجه قلوب العباد إليه وحده، تطلبه وتعبده وتخبت إليه وتنذل إليه، لا تتجه لسواه. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العافية وحسن الخاتمة. النهاردة 2/4 ما رأيكم يا إخواني في كتاب السنة لابن أبي عاصم؟ وما رأيكم في هذه الطريقة في تدريس العقيدة؟ طريقة غير نمطية مش كده؟ حلوة، نرتبط بالآثار وترب السنة، ينصلى عليه وسلم كثير، نحب الصحابة، نحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى التوفيق. ما معنى قول شيخ الإسلام حوادث لا بداية لها؟ شيخ الإسلام لم يقل بذلك، لم يقل بذلك أبدا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا دخلت المسجد فما الأولى، السلام على في المسجد أم صلاة ركعتين تحت المسجد؟ الأولى أن تصلي ركعتين تحت المسجد، والله تعالى أعلى وأعلم. لفظ يحكى إذا أضيفت الله عز وجل، هل هذا مخالف لصفات الله وأسمائه؟ يعني إيه نقول وقد حكى الله كذا، ولا إيه المقصود بالسؤال؟ لو تحمل على معنى الخاص والله تعالى أعلم لا بأس. الشأن معناه العمل. طبع حديثا كتاب موافقات للشاطبي عليه تعليقات للشيخ عبد الله دراز، ونحن لا نعرف كثير عن الشيخ ونعتقد لا. وعلى فكرة ده أول طبعة للموافقات هي بتعليق الشيخ عبد الله دراز بطبع حديثا، فهي دي طبعة قديمة وأنا يعني لا أعرف عنه كثيرا، وتعليقاته تعليقات بسيطة أوي، يعني تعليقاته على الموافقات تعليقات يعني بسيطة، يعني لم يصنع شيئا. تعليقكم على التفجيرات بتاعت هذه الأيام، طبعا هذه التفجيرات يغلب على الظن أن الذين يقومون بها هم اليهود، هم اليهود أو الذين على صلة باليهود من عرب البدو في سيناء، والله تعالى أعلى وأعلم. أما أن يكون سنيون محبون للسنة يفعلون ذلك فلا. يقول إن هؤلاء سياح وكانوا في معصية، نعم كانوا في معصية ولكنهم مستأمنون، فلا يجوز أن يقتل سائح في الإسلام، لأن حتى لو كان عصيا عبيدا فاجرا فاسقا لا يجوز قتله في ديار الإسلام، لا يجوز قتله. إيه المانع أن احنا إذا في هناك مجموعة من الناس يتكلمون بلغات الفرنجة يخلطوا السياح ويدعوهم إلى الله عز وجل؟ يعني حاجة جيدة، يعني يجوا بلادنا كفار يطلعوا بلادنا مسلمين، ما المانع؟ أسأل الله تعالى أن يهدي. شرط مسلم في الحديث أخف من شرط البخاري. هل الزواج شرط أساسي لقبول الحج أم لا؟ أبدا أبدا ليس شرطا، أنت بس حج والله المستعان. أخ من أمريكا اسمه كذا يقرأ السلام عليك عليه السلام، ويقول إنهم أعطوا الجنسية الأمريكية ومن مسجد التقوى بمدينة أتلانتيك سيتي. طيب أسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يلهمه الرشاد وأن يفتح على يديه. الجنسية بتاعتنا هي الإسلام بالجنسية، سواء أمريكاني هندي نيجيري أي حاجة في دول العالم، بس أهم هيكون إيه؟ مسلم. طالما مسلم في الدولة العظمى، لأن الإسلام هذا هو الجنسية التي ينبغي أن يعني إيه يعني نعتز بالانتساب إليها. أرجو أن تبين حكمة تقديم الساعة، وهل فعلا مصر وصنوبر دولتان اللتان تقدمين الساعة دون باقي الدول؟ لا لا، تقديم الساعة أصلها كان مقترح في بريطانيا، في هناك رجل فلكي بريطاني في القرن 16 الميلادي قدم مقترح إلى المجلس اللوردات البريطاني بتقديم الساعة في فصل الشتاء وتأخيرها في فصل الصيف، بذلك لتزيد عدد ساعات العمل أو نحو من ذلك. وتمت الموافقة على هذا الاقتراح في مجلس اللوردات، وبريطانيا عملت به، وأكثر من 22 دولة في العالم عملوا بهذا النظام. لم قامت الحرب العالمية الأولى، كثير من الدول قامت بهذا النظام، ثم بعد ذلك لما انتهت الحرب العالمية رجعت بعض الدول، ولكن لازالت بريطانيا وبعض الدول الأوروبية وطبعا مصر وبعض الدول اللي كانت محتلة قبل كده بريطانيا لا تزال تقوم بهذا الأمر. فمش مصر وإسرائيل بس. طيب، نكتفي بهذا القدر المعذرة من إخواني، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى محبه ومرضيه، وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.